بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات، وأن تكون حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. هذه المحاضرة بعنوان أسماء كلمة التوحيد من القرآن والسنة، ولكن خلينا نبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع قبل أن أبدأ في مسميات هذه الكلمة العظيمة المباركة. يجب علينا جميعا أن نتعلم هذا العلم في هذا الزمان، خاصة نحن في زمان فتن من ناحية، ومن ناحية أخرى خرج علينا من يميع عقيدة التوحيد ويظهر عقائد أخرى ليس لها صلة بمنهج أهل السنة والجماعة. لذلك علينا أن نعلم جيدا أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. لأجل هذه الكلمة العظيمة خلقت الجنة والنار، ولأجل هذه الكلمة أيضا العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لذلك يجب علينا أن نتعلم التوحيد حتى نحيا عليه، وإن أكرمنا الله عز وجل وحيينا على التوحيد تكون هذه الحياة حياة طيبة سعيدة يرضى الله عنا فيها، وإذا لقينا الله عز وجل يكون قد رضي عنا أيضا. لذلك لا نخدع بمن يتكلم أن البر والإحسان إلى هذا في المقدمة، هذا كلام جميل جدا، ولكن علينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد، وظل 13 سنة في مكة يؤصل لهذه الكلمة العظيمة المباركة في المقام الأول، مع الاهتمام بالجانب الأخلاقي والسلوكي، ولكن كان هذا أول اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء كان عند العرب أخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: جئت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وكان عند العرب من المروءات ما يفوق كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الناس على عبادة الله الواحد. لذلك عندنا من المواقف الكثير والكثير سنتعرض إليها بإذن الله عز وجل فيما بعد، ولكن أقول لكم، لأن بعض الناس يظن أن مجرد أنه هو ينضبط الأخلاق والبر دون أن ينضبط قضية تنضبط قضية التوحيد، هذا لا ينفعه ولا ينجيه أصلا، حتى وإن جمع خصال الخير كلها دون التوحيد فلن ينفعه ذلك. وأعظم خصال الخير على الإطلاق هو توحيد الله عز وجل، الخير كل خير في توحيد الله. لذلك جاء من حديث ابن حبان، والذي صححه الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، يعني رجل كان يعمل بجميع خصال الخير من إطعام الطعام وصلة الرحم وأعمال البر. فتقول عائشة رضي الله عنها: فهل ذلك نافع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك أيضا من الذين دخلوا علينا يميع دين الله عز وجل ويميع اعتقادنا أو اعتقادنا في ديننا من خرج علينا من يقول أن النصارى إخواننا وسيدخلون الجنة، واليهود إخواننا وسيدخلون الجنة، مثل هذا الكلام الذي يدندن عليه في القنوات الفضائية في كل ساعة. وأنا لو أحب أن أذكر أشخاص، ولكن هذا ليس صحيح. علينا أن نتعلم ديننا من علماء السلف، علماء السلف الصالح، وأخص أيضا من علماء السلف الذين قد ماتوا على هذا المنهج. لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فإحنا نأخذ ديننا أو توحيدنا ممن سبقنا من سلفنا الصالح، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين، ثم التابعين، والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء السلف الكبار الموثوق فيهم، وممن شهدت الأمة لهم بالعلم. لذلك يقول البربهاري رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبل شهادته. لذلك بعد هذه المقدمة، وحتى أزلف في مسميات كلمة التوحيد، علينا أن نعرف ما هو التوحيد أولا. عندنا دائما لما نقول تعريف التوحيد أو تعريف أي شيء، العلماء ذهبوا إلى أمرين أو إلى تعريفين: تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريف اللغة أو تعريف التوحيد في اللغة هو مصدر من وحد يوحد توحيدا، إذا أفرده وجع إذن أفرده وأجعله واحدا، إذن أفرده وأجعله واحدا. وهذا لا يتحقق إلا بأمرين: الأمر الأول بالنفي، والأمر الثاني وهو بالإثبات. النفي إن احنا ننفي جميع الآلهة عن الله عز وجل ونثبتها لله، ننفي جميع الآلهة، ما عندنا أحد يعبد، هذا نفي، ونثبت العبودية لا تكون إلا لله عز وجل. وطبعا تعريف التوحيد في اللغة هناك تعريفات كثيرة جدا، ولكن سأذكر لكم تعريفا بسيطا. بعض العلماء قالوا: التوحيد في الشرع هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. ومنهم من قال: إفراد الله بأفعال العباد. ومنهم من عرفه، وهذا عليه علماء كثيرين من السلف، وإفراد الله تعالى في الألوهية والربوبية وفي أسمائه وصفاته. طبعا بإذن الله عز وجل سنتكلم باستفاضة أيضا لما نيجي نشتغل على تعريف التوحيد. ولكن مبدئيا خلينا نعرف أن التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرده بالوحدانية، أي أفرد الله عز وجل وأجعله واحد بالوحدانية. والله عز وجل قال في كتابه: قل هو الله أحد. إذا هنا ليس له شريك وليس له ولد. ومن اعتقد أن الله له شريك أو ولد فقد كفر. وهذا ليس من عندي، وهذا من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. إذن هناك تعريف جميل لابن القيم في التوحيد، وهذا التعريف عظيم جدا وأحبه، وهو يقول هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في إفراد الله تعالى بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين والمبتدعين. لو يقول هو علم يعرف به طريق الصحابة والتابعين، لماذا اختار الله الصحابة؟ أو لماذا اختار ابن القيم هو علم يعرف به طريق الصحابة والتابعين؟ لماذا الصحابة؟ لأن الصحابة هم الذين شهد الله لهم بسلامة النقل، شهد الله لهم بسلامة النقل في قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وطريقة الصحابة هي تقديم النقل على العقل، يعني ما جاء في الكتاب وفي السنة نقدمه على قول وفعل العقل. وبالتالي لما نقول يقدم النقل على العقل خرجت طوائف كثيرة تقدم العقل على النقل. النقل خليكم فاكرين كده، لما نقول كلمة النقل يقصد بها القرآن والسنة، القرآن والسنة. وطريقة الصحابة في ذلك تقديم النقل على العقل. لذلك خرجت طوائف كثيرة جدا من توحيد الله عز وجل، وكان في توحيدهم خلل عظيم، مثل المعتزلة والكلابية والشيعة والماتوريدية والصوفي وغيرهم من الجماعات التي تقدم العقل على النقل. لذلك هذا يتطلب منا ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل ونتلذذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرف مسميات كلمة التوحيد في القرآن والسنة. طبعا احنا بنقرأ في المصحف، ممكن الواحد يقرأ آيات وما يعرف أن المقصود منها هو توحيد الله عز وجل. نتعرض في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل إلى مسميات كلمة التوحيد من القرآن والسنة على قدر الاستطاعة. أولا من مسميات كلمة التوحيد، هي أول مسمى كلمة التوحيد، ما لها مسمى يجمع هذا المسمى غير كلمة التوحيد، كلمة جميلة جدا. وجاءت في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، ولكن كلمة التوحيد خاصة هذه عندما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلا أن يوحدوا الله تعالى، يعني أول حاجة تأمرهم بها تأمرهم بتوحيد الله. أما من يهتم بالجانب الأخلاقي أولا والسلوك ومثل هذا الكلام، كلام جيد، ولكن لا ينشغلون بالتوحيد بحجة أننا أمة الإسلام، ليس لنا حاجة في توحيد الله، يعني إحنا موحدين بالفطرة. يعني هذا صحيح، موحدين بالفطرة، بشرط الفطرة هذه لم يدخل فيها من يدنسها. أما لو تركنا الفطرة التي خلقنا الله عليها، هذه فطرة التوحيد، أما أفسدت هذه الفطرة الجماعات والأحزاب والعقل والهوى وأشياء كثيرة أفسدت هذه الفطرة. فهذا يتطلب منا معرفة علم التوحيد، علم توحيد الله عز وجل، لذلك كان أول ما قاله الرسول لمعاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، ما قال له مرهم بالصلاة ولا مرهم بالصيام ولا حسن الخلق ولا أعمال البر، أي نعم هذا كله جيد، ولكن هذا لا يأتي إلا بعد أن يوحد الله. وأيضا من الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي مالك الأشجعي قال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فصرح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله وحد الله، أي أتى بلا إله إلا الله. وهنا يا أخوانا قبل أن أنتقل عن هذا المسمى، ليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل بكلمة التوحيد أو يدخل في كلمة التوحيد، لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها والموت عليها. ما ينفع أن أنا أقول لا إله إلا الله وأسكت، أو أقول لا إله إلا الله وأعتقد ذلك وبس بدون عمل، مثل قول المرجئة. المرجئة يقولون ويعتقدون ولا يفعلون، خلاص كل من يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة حتى وإن قصرت أعمال. هذا ليس صحيح، لا بد من العمل. وهذا جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي وحدوا، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق أي أمروا بهذا التوحيد ودعوا الناس إليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه واحدة، وعملوا الصالحات الثانية، وتواصوا بالحق الثالثة دعوا إلى ذلك، وصبروا على الأذى. في أربعة أشياء من حققها نجا، من حققها نجا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. إذن أول مسمى لتوحيد الله كلمة التوحيد. المسمى الآخر وهي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه، هي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه. طبعا ما يشهد الله به لنفسه نشهد به نحن ونقر بذلك، حتى قال ابن كثير رحمه الله: شهد الله تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدقهم، وهو القائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم بعد ذلك شهدت الملائكة وأولو العلم بعد ذلك. لذلك نقول قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن عندنا المسمى الثاني وهي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه. الكلمة الثالثة أو المسمى الثالث وهي كلمة الإخلاص. يبقى لو قلنا كلمة التوحيد يمشي، قلنا هي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه يمشي، نقول كلمة الإخلاص يمشي، لأن هذا جاء من قول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالص. لذلك يقول السعدي رحمه الله: أي أخلص لله تعالى جميع دينك، أو أخلص لله جميع دينك من الشرائع الظاهرة والباطنة، ألا وهي الإسلام والإيمان والإحسان، لأن تفرض الله وحده بها وتقصد بها وجهه أو وجهه لا غير ذلك من المقاصد. يبقى هي كلمة الإخلاص، هي كلمة الإخلاص. أخواننا الله يبارك فيك، وإحنا عمالين نشدد وعمالين دي كلها محاضرات في مقدمات لعلم التوحيد، عشان مش بعد ده كله يرجع بعض الناس يقول لك أصل ربنا عرفوه بالعقل. نحن ما عرفنا الله عز وجل بالعقل، لذلك إذا سئلنا كيف نعرف الله، كيف نعرف الله، ما نقول نعرف الله بالعقل. بعد ما احنا عمالين ناخذ هذه المحاضرات في التوحيد يطلع علينا يقول احنا الله عرفوه بالعقل، هذا ليس صحيح، لأن العقل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، هو شاهد على هذا الخلق، ولكن لا يعرف الله بالعقل، ولكن نعرف الله بآياته ومخلوقاته، نعرف الله بآياته ومخلوقاته. لذلك إذا قيل لكم كيف نعرف الله، الإجابة نعرف الله بآياته ومخلوقاته. آياته مثل الليل والنهار والشمس والقمر، لذلك لا بد أن نعرف الله عز وجل من خلال آيات والمخلوقات. آيات الله الليل والنهار، هذه آيات، فمن خلال هذه الآيات وهذه المخلوقات نعرف الله عز وجل كما عرف الله بها إبراهيم عليه السلام، وهذا في آيات كثيرة، عندما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفل رأى الشمس، وهكذا حتى استدل على أن هذا الكون بآياته ومخلوقاته، أن الذي يدبر أو يحرك هذه الآيات والمخلوقات لا بد لها من خالق، ألا وهو الله عز وجل. لذلك المسمى الثالث وهو كلمة الإخلاص، المسمى الرابع كلمة التقوى، كلمة التقوى. لو قلنا كلمة التقوى يقصد بها كلمة التوحيد، يقصد بها لا إله إلا الله، وهذا جاء في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال السعدي رحمه الله تعالى يقصد كلمة التقوى التي جاءت في الآية وألزمهم كلمة التقوى، أي هي لا إله إلا الله وحقوقها. شوفوا الكلام، احنا لسه الآن قايلين ما تنفعش انك تقول لا إله إلا الله وتسكت، لا، لابد أن نعرف لا إله إلا الله بحقوقها، كما قال الشيخ هي كلمة لا إله إلا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها فالتزموا وقاموا بها فكانوا أحق بها وأهلها من غيرهم. هذا كلام السعدي رحمه الله، يقصد الصحابة عندما قاموا بهذه الكلمة أحق قيام وقاموا على حقوقها والتزموا بالقيام بها فكانوا أحق بها، وكانوا هم أهل هذه الكلمة التي نحن وراءهم تبع في ذلك. لذلك هنا أيضا ممن نأخذ ديننا، نأخذه عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، من خصائص أهل السنة والجماعة، لما يجي نتكلم في خصائص أهل السنة، أي ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، أنهم يأخذون معتقدهم من القرآن والسنة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في كلمة التقوى التي قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ عندما قرأ عليه هذه الآية قال: هي كلمة التقوى ألزمهم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها، رضي الله عنهم جميعا. أيضا المسمى الخامس لكلمة التوحيد هي كلمة الاستقامة، هي كلمة الاستقامة. حتى قال البغوي رحمه الله عن مجاهد وعن عكرمة: عندما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا أي مجاهد وعكرمة، قال استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله، يعني حتى ماتوا على ذلك. هنا أخواننا في نقطة، حتة لحقوا بها أو حتى لحقوا الله على ذلك أي ماتوا على ذلك، عندنا عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا منهم، عند بعض المتصوفة، أو كنا زمان في التصوف، كان الشيخ يرفع عنه التكليف، كان الشيخ يرفع عنه التكليف، لا يصلي معنا ولا يصوم ولا شيء، من باب أنه وصل إلى مرحلة في العبادة رفع عنه التكليف، وكان يأتيه الوحي عن طريق المكاشفات ومثل هذه الأشياء والمنامات. فهذا خطأ، لهم يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واعبد ربك حتى تصل إلى مرحلة معينة عند يسقط عنك التكليف. أهل السنة لا يقولون بذلك، أهل السنة يفسرون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، يعني تظل تعبد الله عز وجل وتقوم على عبادته حق العبادة حتى تلقى الله عليها، تمام. وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: اللهم فارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. ادعوا مع اخواننا كده: أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما نزلت الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر رضي الله عنه: استقاموا على التوحيد ولم يروغوا عنه روغان الثعالب. وأيضا من قول الله عز وجل في موضع آخر، عندما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هنا العلماء قالوا هو الإسلام، صراط المستقيم هو الإسلام. لذلك حتى نجي نقرأ، هو طبعا الصراط المستقيم له عدة تعريفات، ولكن هذا أشهرها، حتى عندما نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني اللهم ارزقنا الحياة على الإسلام. فالعلماء قالوا: ومما وصاكم الله به أن الإسلام لله تعالى هو طريق الاستقامة، فاسلكوه ولا تسلكوا سبل الضلال فتتفرقوا وتبتعدوا عن سبيل الله المستقيم. لذلك جاء التوجيه من الله عز وجل نحو هذا الطريق عندما قال الله: وصاكم الله به. فلذلك هذه وصية من الله عز وجل علينا أن نأتمر بها. لذلك يعني من ضمن الفكاهات، يعني لو حأخرج بكم عن الموضوع قليلا، عندما تكون هذه وصية الله إلى خلقه لا بد أن تجل وتحترم. مثلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. النساء هذا شيء عظيم جدا، لأن قد تكون زوجة وقد تكون أم وقد تكون خالة. لذلك لو أصلح الله لنا النساء انصلح المجتمع كله. يعني اللي يقول المرأة نصف المجتمع، بالعكس المرأة هي المجتمع كله. إذا انصلحت المرأة وخرجت لنا جيل مثل الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وسفيان الثوري ومثل هؤلاء العظماء اللي ربتهم أمهاتهم، عندما ينصلح حال المرأة وتخرج لنا هذا الجيل تقوم الدنيا لنا، ونرجع إلى سالف عهدنا كما كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان رجل عندما سمع حديث النبي استوصوا بالنساء خيرا، كان كاتب اسم زوجته على الجوال المحمول يعني وصية النبي، فكانت امرأة لو ضربت عليه تأتي على الشاشة وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس النهاردة عامل لزوجته سرينة مطافي، سرينة أسعاف، يعني طوارئ، أعاذنا الله. يعني أول ما المرأة ترن يبقى على طول في مصيبة، عايزة حاجة. للأسف أصبحت الحياة بيننا الآن إن الرجل تكلم بكلمة طيبة للمرأة، أيوة يبقى أنت عايز حاجة. إن المرأة تكلمت بكلمة طيبة للرجل، أيوة يبقى أنت عايزة حاجة. هاتي من الآخر. فأصبحت الحياة واحدة بواحدة. ما قامت الحياة بيننا الآن على المودة والرحمة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شبه المرأة بالسكن، والسكن ده مش هيكون سكن إلا إذا كان فيه مودة ورحمة. أسأل الله أن يصلح لنا نساءنا، اللهم آمين، وأن يبارك فيهم. أيضا من مسميات كلمة التوحيد كلمة الإحسان، كلمة الإحسان. طبعا الكثير من العلماء قال كلمة الإحسان هي كلمة لا إله إلا الله، من جاء بها دخل الجنة. لذلك قال الله عز وجل في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال البغوي رحمه الله عن ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ يعني ما في حد يأتي بالإيمان، يأتي بالتوحيد الخالص، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لن يزحزح هنا إلا بالتوحيد. لذلك كل من ضبط التوحيد في القلب وانقادت له الجوارح بالعمل كان المرور على الصراط على قدر العمل. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يمر أحدنا على الصراط منا من يمر مر البرق، ومنا من يمر مر الخيل المرسلة، يعني الخيل التي تجري، ومنا من يهرول، ومنا من يكبو مرة ويقوم مرة. هذا كله حسب قضية التوحيد في القلب. لذلك كلمة التوحيد من مسمياتها كلمة الإحسان. أيضا من مسميات كلمة التوحيد أيضا كلمة الحق، كلمة الحق. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد: إلا من شهد بالحق، أي كلمة الإخلاص. وقيل أراد بشهادة الحق قول لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. يبقى من مسميات كلمة التوحيد كلمة الحق أيضا، ومن مسميات كلمة التوحيد دعوة الحق، عشان لما الواحد يجي يقرأ القرآن ويمر على هذه الآيات يعرف أن الآية تدلنا على التوحيد مباشرة بالمعنى، أو تدل على مكملات التوحيد من أمر ونهي وهكذا، أو دعوة للجنة أو الحذر عن النار، هذا كله من مكملات التوحيد. أيضا من مسميات كلمة التوحيد دعوة الحق، دعوة الحق. قال ابن القيم رحمه الله: دعوة الحق هي التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة الحق هي التوحيد. شهادة الحق قال هي لا إله إلا الله، قال شهادة أن لا إله إلا الله هي دعوة الحق. لذلك قال الله عز وجل في القرآن: له دعوة الحق. يبقى إذن هنا كلمة الحق: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ودعوة الحق لقوله له دعوة الحق. أيضا من مسميات كلمة التوحيد المباركة الكلمة العليا، الكلمة العليا. قال ابن كثير رحمه الله أيضا من عن ابن عباس: كلمة الذين كفروا الشك، وكلمة الله هي الكلمة العليا لا إله إلا الله. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكلمة الله هي العليا. وهذا لو احنا استطرقنا الآيات أو قرأنا الآيات اللي جاءت في هذه الآية التي قبلها والتي بعدها، عندما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا أخوانا إن الله معنا، هل الله معنا بذاته أم الله معنا بعلمه؟ الله معنا بعلمه، يرانا ويسمعنا، يرانا ويسمعنا. أما الله ليس معنا بذاته. طيب سؤال: لو قيل لكم أين الله؟ أين الله؟ لأن طبعا بعض الناس حيخرج يقول لك لا يجوز ان احنا نسأل ايه اين الله، لازم لا ما ينفعش نسأل عن الله بهذا السؤال، والا حنكون حددنا لله مكان وجهة ومثل هذا الكلام التي تقول به بعض الفرق والجماعات. هذا قال به النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية في الحديث الذي رواه البخاري: اين الله يا جارية؟ قالت: في السماء. وأيضا من قول الله عز وجل قبل الحديث: أأمنتم من في السماء. إذن لو سئلتم أيها الإخوة أين الله، سنقول: الله في السماء مستو على العرش استواء يليق بكماله وجلاله هو. يعني مش ينفع نقول الله في كل مكان، ما ينفعش. لو سئلنا أين الله ما ينفعش يكون أخ صاحب سنة ولا أخت صاحبة نقاب تقول الله في كل مكان بعد هذا كله. يبقى إذن لو سئلنا أين الله، سنقول الله في السماء مستو على العرش استواء يليق بكماله وجلاله هو. وعلى فكرة أخوانا ابن القيم أتى بألف دليل من القرآن والسنة والفطرة والعقل أن الله في السماء مستو على العرش. يعني هذا ليس كلامنا، عشان مش يطلع يقول لك أيد المتسلفين أو السلفيين أو الوهابيين. وطبعا نحن ليس لنا لا حزب ولا ننتمي إلى جماعة، فإن سئلنا عن جماعتنا فجماعتنا هي جماعة المسلمين، وإن سئلنا عن شيخنا فهو محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كم سؤال الآن؟ إن سئلت أين الله، الله في السماء، ما هي جماعتك؟ هي جماعة المسلمين. من هو شيخك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ منه ويرد إلا محمد، أو إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا هي الكلمة العليا عندما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. يعني هنا انتصرت كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. إذن عكس كلمة التوحيد كلمة الشرك. إذن الكلمة العليا في القرآن هي كلمة التوحيد. أيضا من مسميات كلمة التوحيد أيضا كلمة العدل. كلمة العدل، أول ما تسمع في القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اعرف أن هذه المقصود منها كلمة التوحيد. إن الله يأمر بكلمة التوحيد، إن الله يأمر بالعدل التوحيد والإحسان، أي جميع أعمال البر لها تبع. تمام. إذن هي كلمة العدل. قال ابن كثير رحمه الله: العدل هو التوحيد، والإحسان هو العفو عن الناس. أعمال البر تأتي هنا تبع لكلمة التوحيد. أيضا من مسميات كلمة التوحيد، طبعا أنا أمر مرور الكرام على المسميات، وأنتم تستطيعوا أن تراجعوا كتب أهل العلم، وإن شاء الله عندما ننتهي من هذه المقدمات العظيمة التي ترسخ لكم التوحيد في النفوس، عندما نشرح بعض الكتب أو نتكلم عن أصل قضية التوحيد، ستجد الأمر جميل جدا جدا وسهل. لأن للأسف إحنا تربينا من الصغر، حتى في خطب الإخوة في المساجد قديما كان يعني كانوا يهتمون بأسلوب القصص. قد تكون القصص واهية أو لم تذكر أصلا أو ضعيفة، وعلى أمل يعني تعجب القصة الناس ولا تغير. وللأسف لا، يعني ما يكون همه إن هو يغير في معتقد الناس، يضبط معتقد الناس إلى الأحسن، يهذب ألفاظ الناس إلى الأحسن. احنا عندنا يعني ألفاظ كثيرة وأمثال كثيرة تخالف التوحيد. أنا ممكن أقول لكم سؤال الآن أيها الإخوة، من يأتي بإجابة السؤال بإذن الله عز وجل له جائزة عظيمة جدا بإذن الله عز وجل، أقول لكم 100 جنيه. يلا جعلوها يعني شيء يعين يعني على أمور الحياة. من يستطيع أن يأتي لنا ب50 مثل تخالف التوحيد؟ عايزين كل واحد أو أخت تستمع لي تأتي لي ب50 مثل تخالف التوحيد، بحيث ان احنا نستطيع ان نضبط قضية اللسان مع الله. مش يبقى الاخت منتقبة او الاخ ملتزم صاحب سمت وصاحب لحية ويرجع يقول لك بدي الحلق للي بلا ودان، او رزق الهبل عن مجانين، او مثل هذه الامور. فهذه امثال كثيرة تخالف العقيد، بل عندنا اقوال كثيرة ايضا تخالف توحيد الله عز وجل، مثلا تور الله في برسيم على ان الله لتور، هذا ليس صحيح. تمام. أو الدين لله والوطن للجميع، هذه كلمة أيضا خطيرة جدا. الدين كله والوطن لله عز وجل. فعلشان كده اللي حيستطيع يأتي لي ب50 مثل وليس قول، بحس يبقى عندنا محاضرة أخرى نأتي ب50 قول. من يأتي ب50 مثل يخالف التوحيد له جائزة بإذن الله عز وجل. أتى بها الليلة يرسلها لي أو يرسلها للشيخ، فجزاكم الله خيرا. إذن من مسميات كلمة التوحيد كلمة العدل. أيضا من مسميات كلمة التوحيد، ونتوقف عند هذا المسمى ونكمل في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا البقاء، الكلمة المسمى الآخر لكلمة التوحيد وهي كلمة الصدق، وهي كلمة الصدق. طبعا كلمة الصدق قال ابن كثير رحمه الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عندما قرأ قول الله والذي جاء بالصدق، قال جاء بلا إله إلا الله وصدق به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي والذي جاء بلا إله إلا الله، أي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده مطالب منا في هذه الآية أمرين، أن نحن نؤمن بقضية التوحيد ونتبع هذا التوحيد عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أو نتعلم هذا التوحيد عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. واللي فهم التوحيد من النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، فهموه على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في نبذة جميلة جدا أذكركم بها، لماذا سمي أبو بكر الصديق بأنه صديق، مع أنه مش اسم أبو بكر الصديق واسم عبد الله بن قحافة. كان سمي أبو بكر الصديق بهذا اللقب العظيم الجميل عندما مر أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد هل عندك أكذوبة في هذا اليوم، يعني حدثني بحاجة كده أكذوبة من أكاذيبك، يعني يقصد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماء كما. طبعا هذا الأمر لا يصدق، لا الإسراء يصدق بالعقل ولا المعراج يصدق بالعقل أيضا، لأن الإسراء كان العرب قديما يذهبون 3 شهور ذهابا وإيابا إلى فلسطين ورحلة الشتاء والصيف والكلام هذا، فكان 3 شهور ذهاب و3 إياب، فالعقل لا يصدق ذلك. واحد راح في ليلة كده ورجع وبلدة كمان وعرج به إلى السماء ورجع إلى فراشه أيضا. فطبعا من ضمن هذه الأكاذيب لم يصدق أبو جهل هذا الكلام، فقال صف لنا المسجد الأقصى، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه، فطبعا برضو ما صدقش مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف له هذا الامر، ومع ذلك لم يصدق. احنا لو حنقف على العقل، طبعا العقل لا يصدق لا قضية الاسراء والمعراج ولا المعراج، لان هذا فوق تصديق العقل. لذلك احنا في عندما نتكلم عن امور الايمان، امور الايمان ناخذها نقلية، ناخذها من النص، الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، هذا كله إيمان بالغيب لن نصدق به إلا عن طريق القرآن والسنة. يعني هذا نقل، كل أمور نقل جاءتنا عن طريق الله وعن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى أبو بكر وقال إن صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بل وعرج به إلى السماء، ما كان من أبو بكر إلا أن قال إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال فقد صدق، لأن أمور الإيمانيات كلها أمور غيبية، فإحنا نأخذها كما جاءت عن الله وجاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا أهل السنة من يقدم النقل على العقل، لأن الإيمان بالله غيب، والإيمان بالملائكة غيب، والإيمان بالرسل غيب، والإيمان بالقدر غيب، والإيمان باليوم كلها أمور، أركان الإيمان 6 كلها غيب، فنحن نؤمن بها عن طريق القرآن والسنة. إذن نتوقف عند هذا القدر سائلا الله عز وجل أن يعلمني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يوفقنا وإياكم إلى سلوك هذا الطريق المستقيم ألا وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يحيينا وإياكم على هذه الكلمة المباركة التي جاءت بها الرسل، ولأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها خلق الإنسان، ولأجلها نصب سوق الجنة والنار، بل ولأجلها سلت سيوف الجهاد، لأجل هذه الكلمة العظيمة ألا وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله الجنة جميعا.